أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا فيما سبق إلى الآية الأخيرة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وهي آية السؤال، وبقي لدينا تطبيق هذه الآية الكريمة. نطبق بالبداية ثم بعد ذلك ننتقل إلى دليل السنة الشريفة. ومنها، أي من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال في الآية الكريمة أن الأمر بالسؤال فاسألوا يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب، لم يقل فاسألوا إن أفاد جواب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن أفاد جوابهم العلم، وإنما قال فاسألوا مطلقا، يعني سواء أفاد الجواب العلم أو أفاد الظن. ووجوب السؤال يدل على وجوب القبول، لأنه لو كان السؤال واجبا ولم يكن قبول الجواب واجبا لكان ذلك لغوا. ووجوب قبول الجواب إذا أفاد الظن يعني الحجية، يعني حجية قول أهل الذكر وإن لم يفد العلم. وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، يعني ولأنه بدون ذلك، يعني بدون وجوب قبول الجواب، يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، يعني في حالة إفادته للظن. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، يعني أفاد الظن، ثبتت الحجية، لأن الحجية معناها وجوب قبول ما قاله أهل الذكر وهم الرواة وإن كان قولهم لم يفد العلم، يكون مفيدا للظن. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان الاعتراضات على الاستدلال بالآية الكريمة، وقد اتضح الجواب مما سبق. هذا إشارة إلى الاعتراض الثاني الذي تقدم على آية الكتمان، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية، هذا الاعتراض الثاني على آية السؤال، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي، لكي يستفاد منه ذلك، لكي يستفاد منه جعل الحجية للخبر، لأن جعل الحجية للخبر ما هو معناه؟ معناه وجوب قبول الخبر. ووجوب، والوجوب ما هو؟ الوجوب يعبر عن حكم تكليفي، بينما الأمر هنا أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لا يكون مدلوله حكم تكليفي، لا يكون مدلوله الوجوب، لأنه وارد، لأن الأمر وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمشككين في النبوة من الكفار، وهؤلاء لا يعتقدون بأصل الرسالة، فكيف يصدر الوجوب بالنسبة إليهم؟ ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية للخبر، وإنما يناسب الإرشاد، يعني إرشاد هؤلاء إلى الطرق التي توجب زوال تشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف، يعني هؤلاء المعاندين والمشككين، ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة لأنه من الكفار. ونلاحظ أيضا هذا الاعتراض الثالث، أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أكو تفريع هنا، فاسألوا، ف فاء هنا فاء تفريع، واسألوا متفرع على ما قبله، والتفريع يمنع عن انعقاد اطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الامر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وامثاله من الموارد الاخرى، لانه التفريع يقتضي ان يكون الفرع مرتبط بالاصل ليس اعم من المفرع عليه. هذا على ان مورد الايه، هذا اعتراض اخر ايضا لا حجيه فيه لاخبار الاحاد. لماذا؟ لانه يرتبط باصول الدين، وعلى هذا الاساس لا يمكن ان يكون مورد الايه، يعني لا نستطيع ان نخرج المورد عن الايه، وان كان كما قلنا يمكن العكس وهو عدم تخصيص الايه بموردها، ولكن لا يمكن ان ولا نستطيع ان نلغي مورد الايه. ثم اعتراض اخر ايضا، واذا قطعنا النظر عن كل ذلك، عن كل الاعتراضات السابقه، فالاستدلال يتوقف على حمل اهل الذكر على العلماء والرواة. اسالوا اهل الذكر، يعني فاسالوا اهل الذكر، فاسالوا الرواة، رواة الاخبار. بينما الظاهر من الايه ان المقصود باهل الذكر هم اهل النبوات السابقه، لا على اهل النبوات السابقه بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. إلى هنا انتهينا من بيان الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وقد تبين مما سبق أن كل الآيات التي استدل بها مناقشة، الآيات التي استدل بها على حجية الخبر. إذن قد يقول قائل إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب الكريم على حجية الخبر لا يكون خبر الواحد حجة. نقول حجية الخبر يمكن أن تكون ثابتة بغير الكتاب، يعني بدليل آخر. لو كان دليل الكتاب مناقشا وكانت الآيات غير دالة على حجية الخبر على فرض عدم دلالتها، فنستعين بالسنة الشريفة. السنة الشريفة تكون يعني الآية الأولى، آية النبأ، لعله من أوضح الآيات في دلالتها على حجية خبر الواحد العادل طبعا، وليس حجية خبر الواحد الثقة. حجية خبر الواحد هي آية النبأ، وإن كان المصنف يناقش أيضا في هذه الآية، يناقش في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة وفي الحلقة الثالثة. على كل حال، المقام الثاني، النوع الثاني من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد هو السنة الشريفة. والسنة الشريفة طبعا قبل أن ننتقل إلى بيان أوجه الاستدلال بالسنة الشريفة، نشير إلى نكتة في المقام مهمة، وهي أنه لا بد أن تكون السنة المستدل بها على حجية خبر الواحد ليست من خبر الواحد، وإلا يكون من الاستدلال بخبر الواحد على خبر الواحد، فيلزم من ذلك الدور، والدور محال، لأنه ما زلنا نحن حتى الآن لم نثبت الحجية لخبر الواحد، فكيف نستدل على حجية خبر الواحد بخبر واحد وهو لم تثبت حجيته؟ فلا بد أن تكون السنة المستدل فيها، المستدل بها في المقام على حجية خبر الواحد، من السنة الثابتة بالتواتر المفيد للقاطع، أو على الأقل أن تكون ثابتة بالاطمئنان، مما وحينئذ يمكن أن نستدل بها على حجية خبر الواحد. هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة. فإذا السنة التي نستدل بها في المقام لا بد أن تكون ثابتة بوسائل الإثبات الوجداني التي تحرز لنا القطع، أو على الأقل الاطمئنان، لأنه كما قلنا إن لم تكن كذلك، يعني إن كانت السنة ثابتة بخبر الواحد، يلزم من ذلك الاستدلال بخبر الواحد على خبر الواحد، فيلزم منه الدور المحال. هنا إذا اتضحت هذه النقطة نقول ما هي أنواع السنة أو ما هي الوسائل للإحراز الوجداني للسنة الشريفة التي يستدل بها على خبر الواحد. المصنف ذكر في المقام الوسيلة الأولى هي التواتر، والوسيلة الثانية هي السيرة. قال نستدل بطائفة من الأخبار المتواترة التي بطائفة كبيرة من الأخبار التي تفيد التواتر على حجية خبر الواحد. ثم أيضا قال نستدل بالسيرة بصنفيها، طبعا بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد. أما الاستدلال بالتواتر يعني الوسيلة الأولى التي يستدل بها، الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني التي يستدل بها على حجية خبر الواحد وهو التواتر، فبيان الاستدلال نقول أن هنا يوجد لدينا تواتر إجمالي، يعني حجية خبر الواحد يمكن إثباتها بطائفة كبيرة من الأخبار، ولكن هذه الطائفة ليست متواترة تواترا لفظيا، كما أنها ليست متواترة تواترا معنويا. وقلنا أن التواتر اللفظي هو أن يكون اللفظ في كل هذه الأخبار واحدا، والتواتر المعنوي أن يكون المعنى المدلول عليه بهذه الأخبار واحدا وإن تفاوتت الألفاظ وإن اختلفت الألفاظ. ولكن التواتر هنا هو تواتر إجمالي، فهناك طائفة كبيرة من الأخبار، هذه الأخبار متواترة تواترا إجماليا وتدل على بمجموعها تدل على حجية خبر الواحد. أما كيف تكون متواترة تواترا إجماليا؟ فنقول أن هناك خبر يدل على حجية الخبر مطلقا أو طائفة من الأخبار، وهناك طائفة من الأخبار تدل على حجية خبر الثقة، وهناك طائفة من الأخبار تدل على حجية خبر العادل أو قل الثقة الإمامي مثلا، وهناك طائفة من الأخبار تدل على حجية خبر الثقة الإمامي العادل. فبالنتيجة هل طوائف المتعددة من الأخبار لها لازم، هناك مدلول التزامي يكون لازما لتمام هذه الطوائف بلغت ما بلغت، ما هو المدلول الالتزامي؟ وهو الدائرة الأضيق من هذه الدوائر. الدائرة الأولى حجية مطلق الخبر، الطائفة الأولى دلت على حجية مطلق الخبر، الطائفة الثانية دلت على حجية خبر الثقة وإن لم يكن إماميا، الطائفة الثالثة دلت على حجية خبر الثقة الإمامي، الطائفة الرابعة دلت على حجية خبر الثقة العادل الإمامي. هذه الدوائر أضيق دائرة منها هي الدائرة الأخيرة وهو الثقة العادل الإمامي، أو قل العادل، عندما نقول عادل يعني ثقة لا يكذب، العادل، وعندما نقول عادل يعني يكون نقله نقلا دقيقا ونقلا يحترس فيه عن الكذب. فأضيق دائرة من هذه الدوائر هو حجية خبر العادل، يعني القدر المتيقن من كل هذا الذي يدل على حجية خبر الواحد مطلقا ومن باب أولى يدل على حجية خبر العادل، والذي يدل على حجية خبر الثقة غير الإمامي من باب أولى يدل على حجية خبر العادل، والذي يدل على حجية خبر الثقة الإمامي من باب أولى يدل على حجية خبر العادل، لأن العادل أعلاها مرتبة، فهو مدلول التزامي أو قل لازم للجميع. فيكون التواتر هنا تواترا إجماليا ويحصل لدينا القاطع، يعني يكون الإحراز هنا بدرجة القاطع واليقين، انه نتيقن بان خبر العادل حجه. اذا ثبتت حجيه خبر العادل بالتواتر الاجمالي، ثم بعد ذلك نرجع الى اخبار العادل، نجد ان بعض هذه الاخبار تدل على حجيه خبر واحد الثقه، يعني اوسع دائره من دائره خبر العادل. نفس خبر العادل بعد ان اثبتنا حجيته بالتواتر الاجمالي، نفحص اخبار العادل فنجد ان بعض اخبار العادل تدل على حجيه خبر واحد الثقه، فحينئذ نثبت حجيه خبر الواحد بهذه الكيفيه. هذا هو الوجه الاول للاستدلال بالسنه الشريفه، اي الوسيله الاولى لاحراز السنه الداله على حجيه خبر الواحد، احرازها بالتواتر. اما الوسيله الثانيه وهي السيره، فبيان الاستدلال بها يعتمد على بيان الامور التاليه. هذا واضح بالنسبه للوسيله الاولى التواتر الاجمالي، زين. الوسيله الثانيه وهي السيره نتحدث عنها في النقاط التاليه. النقطه الاولى، يعني كيف نستدل بالسيره على حجيه خبر الواحد، نتحدث عن ذلك عبر مجموعه مقدمات لننتهي الى النتيجه. المقدمه الاولى، نقول ان المتشرع، اي قل سيره المتشرع المعاصرين للمعصومين، يعني في عصر المعصوم، كانت قائمه على العمل باخبار الثقات. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول نستدل على ذلك بما تقدم من طرق لاثبات السيره. فإذن سيرة المتشرع الذين كانوا معاصرين للمعصوم، افترض مجموعة من الرواة والمؤمنين من أصحاب الإمام كانوا يعيشون في الكوفة، والإمام يومئذ كان في المدينة المنورة. مثلا زرارة كان يعيش في الكوفة، هشام بن الحكم فترة من حياته في الكوفة، جابر بن يزيد الجعفي، فلان فلان. فيأتي أحد الرواة عن الإمام بخبر يقول أنا سمعت من الإمام الصادق، حدثني الإمام الصادق بكذا، ذهب إليه إلى المدينة وسمع منه الأمر الفلاني، حكم شرعي بمسألة من المسائل، كانت ترتبط المسألة بالصلاة أو الصوم أو أي تشريع من التشريعات. فهؤلاء المتشرعة كان سلوكهم وكان عملهم على العمل بخبر هذا الراوي، وهو خبر واحد، وهذا الخبر الواحد قد لا يفيد الاطمئنان الشخصي. إذا كان مفيدا للاطمئنان الشخصي يكون حجة لحجية الاطمئنان المتقدمة التي بيناها مفصلا في محلها عند الحديث عن السيرة. ولكن هنا كلامنا فيما لو كان خبر الواحد غير مفيد للاطمئنان، وانما كان مفيدا للظن. ومما لا اشكال فيه ان الطائفه الاوسع من اخبار الآحاد لا تكون مفيده للاطمئنان، وانما تكون مفيده للظن. ومع ذلك سيره المتشرعه كانت قائمه على العمل باخبار الآحاد. قد تقول ما هو الدليل على أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على ذلك؟ أقول الدليل هو الاستعانة بأحد الطرق التي ذكرها المصنف بالتفصيل فيما سبق لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم. فيما سبق ذكر المصنف مجموعة من الطرق التي استدل بها على كون السيرة معاصرة للمعصوم، وقال إن هذه الطرق كما نثبت فيها معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم كذلك نثبت فيها معاصرة السيرة المتشرعية، سيرة المتشرع للمعصوم. وهنا يعتمد على الطريق الثالث، يعني من طرق إثبات السيرة لإثبات أن سيرة المتشرعة يومئذ كانت قائمة على العمل بأخبار التقاة. وهذا الطريق الثالث إذا نتذكر في محله يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مجموعة شروط، وهذه الشروط كلها متوفرة في المقام. إذا تتذكرون الاستدلال بالطريق الثالث لإثبات السيرة من الطرق المتقدمة كان يقوم على أساس أن هناك لازم معين، فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وفي محله ذكر المصنف مثال لذلك وهو عدم قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف، فقال لو لم يكن الاجتزاء بالمسح ببعض الكف موجودا لكان هناك لازم لهذا موجود، ولكان وصلنا هذا اللازم وهو كثرة الأسئلة والأجوبة. ولما لم يصل هذا اللازم لم يصل إلينا شيء معتد به من هذه الأسئلة والأجوبة، إذن الملزوم وهو عدم قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف ليس موجودا. فما هو الموجود؟ الموجود نقيضه وهو الاجتزاء بالمسح ببعض الكاف. وقال إن هذا الطريق يعتمد على 5 شروط. الشرط الأول هو لابد أن تكون المسألة محل الابتلاء من المسائل التي هي محل ابتلاء للعموم. وفي مسألتنا في المقام هذه المسألة وهي العمل بخبر الواحد من المسائل التي هي محل ابتلاء لعامة المتشرع. وقال لابد أن يكون أيضا الحكم المقابل يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع ولا تقتضيه السجية. وهنا الحكم المقابل وهو العمل بالخبر المتواتر، أو قول الخبر إلا إذا كان مفيدا للعلم أو على الأقل الأطمئنان، لا يكون منسجما مع سجية الإنسان وطبعه، لأن طبيعة طبع العقلاء أنهم يعملون بالخبر وإن كان مفيدا للظن. والشرط الثالث قال توفر الدواعي على نقل ما يرد من حكم في المسألة. وهنا تتوفر الدواعي عند الرواة على نقل مثل هذا الحكم، لأن عمل الرواة هو نقل الأحكام أساسا. والشرط الرابع هو عدم وجود مبررات للإخفاء كالتقية والخوف ونحوها. والشرط الخامس هو عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، أي عدم وجود أسئلة وأجوبة متعددة، أي انتفاء اللازم، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم. وهنا نقول في المقام أن هذا الشرط الثالث متوفر، أو أن هذا الطريق الثالث لإثبات معاصرة السيرة، سيرة المتشرعة، على العمل بخبر الواحد، هذا الطريق تمام شرائطه متوفرة. كيف تمام شرائطه متوفرة؟ نقول لا شك في أن هناك عدد واسع من الروايات بأيدي المتشرعة المعاصرين للمحصوم، وهذه الروايات عادة التي كانت متوفرة بأيدي هؤلاء هي موضع ابتلاء بالنسبة إليهم، يعني من المسائل التي هي مورد ابتلاء وليست من المسائل التي هي مورد ابتلاء للعموم. وهذا يعني توفر الشرط الأول. فإذا كان الأمر كذلك نقول إما أن تكون سيرة المتشرع يومئذ انعقدت على العمل بهذه الرواية، كما قلنا أولئك المتشرعة من أصحاب معصوم الذين كانوا يعيشون في الكوفة مثلا، وهو كان يعيش في المدينة، أو كانوا يعيشون في قوم يومئذ، أو في بغداد مثلا. فحينئذ إما أن تكون هذه الروايات التي وصلتهم عن طريق من أخبرهم من الرواة عن الإمام، قال سمعت الإمام يقول كذا مثلا، فإما أن تكون سيرتهم قد انعقدت على العمل بهذه الأخبار والعمل بهذه الأخبار، إما لأنهم تلقوا توجيه مباشر من المعصوم قال لهم مثلا ارجعوا إلى يونس ابن عبد الرحمن، أو ارجعوا إلى فلان، ارجعوا إلى زرارة، أو لا، سجيتهم كعقلاء تقتضي العمل بخبر الثقة وإن لم يكن مفيدا للعلم، حتى لو كان مفيدا للظن، ولو لم يكن مفيدا للعلم والاطمئنان، أو لا، لم يعمل بذلك المتشرع، توقف المتشرع عن العمل بهذه الأخبار والروايات الموجودة بأيديهم. أحد احتمالين، إما أن يكونوا عملوا بذلك أو لم يعملوا، فإن عملوا فهو المطلوب، يعني ذلك أن سيرتهم قد انعقدت على العمل بأخبار الآحاد في عصر المعصوم، وبذلك نستدل على معاصرة السيرة للمعصوم. وإن لم يعملوا، إذا لم يعملوا بذلك فلا بد أن يكون ماذا؟ يعني توقفوا عن العمل بأخبار الرواة الذين كانوا يأتونهم إلى الكوفة وإلى بغداد بأحاديث مثلا، وإلى المناطق الأخرى، الحواضر الأخرى للتشيع يومئذ، لأنهم توقفوا عن العمل بأخبار الرواة. فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه من غير المعقول أنهم طرحوا تمام هذه الروايات التي رواها الرواة من دون أن يسألوا عن الموقف الشرعي من المعصوم تجاه هذه الروايات. لماذا؟ لأنه عادتان سجية العقلاء بطبيعتها تقتضي العمل بخبر الثقة، أي أن هناك ارتكاز موجود لدى العقلاء وهو الاعتماد على العمل بخبر الثقة، كما أن عدم العمل بخبر الثقة على خلاف السجية والطبيعة العقلائية. فإذا كان الأمر كذلك، كان هذا على خلاف السجية العقلائية، وهذا هو الشرط الثاني الذي ذكرناه من الشروط في الطريقة الثالثة المتقدمة، يعني ذلك لابد أن يسألوا، لابد أن يستفهموا من المعصوم. ومن غير المعقول أنهم لا يعملون بذلك ولم يسألوا من المعصوم. خب هذه الأسئلة لو فرضنا أنهم لم يعملوا بخبر الثقة وبشكل طبيعي، هذا خلاف سجيتهم، فلا بد أن يرجعون للمعصوم يسألونه، هذه الأسئلة لابد شو تكون؟ لابد أن تكون الأسئلة بحجم هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة خلاف السجية العقلائية، عدم العمل بخبر الثقة، فلابد أن تكون الأسئلة بحجمها. فإذا كانت الأسئلة كذلك بحجم هذه المسألة، لأن العمل بخبر الثقة من المسائل المترسخة بالنسبة إلى العقلاء، فلابد أن تكون أجوبة كثيرة في المقام، والأجوبة أيضا تؤدي إلى إثارة أسئلة جديدة، ويعني ذلك وجود نصوص كثيرة متضافرة في المقام على أسئلة الرواة. كما أن الدواعي لنقل مثل هذه الأجوبة التي صدرت من المفترض أنها صدرت من المعصومين موجودة، وهذا هو الشرط الثالث من الشروط المتقدمة. كذلك لا يوجد مبرر لإخفاء هذه الأجوبة من خوف أو تقية أو غير ذلك، وهذا هو الشرط الرابع من الشروط المتقدمة. كما أنه لم يصل إلينا شيء مما يعتد به لم يصل إلينا شيء أساسا من هذه الأسئلة والأجوبة، بل ما وصلنا هو خلاف ذلك، هو ما يدل على حجية خبر الثقة. فإذا هذا يعني أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بخبر الثقة عندئذ في عصر المعصوم. فسإما أن تكون هذه السيرة، نلاحظ المتشرعة من حيث هم عقلاء أن هذه السيرة تعبر عن سجيتهم العقلائية، فإذا لابد أن تكون سيرتهم قامت على العمل بخبر الثقة. وهذه السيرة إما أن تكون سيرة عقلائية، يعني هم عملوا بذلك بدون الاستعلام من المعصوم، أو لا أن سيرتهم استقرت على ذلك بسبب سؤالهم للمعصوم، وأن هذه فقال لهم المعصوم أعملوا بخبر الثقة صدرت منه كثير من النصوص والتصريحات التي تدل على حجية خبر الثقة، وعملوا بذلك نتيجة لتوجيهات المعصوم، وحينئذ تكون سيرتهم بما هي سيرة متشرعية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، السيرة يعني بعد أن أثبتنا بالطريق الثالث المتقدم معاصرة السيرة للمعصوم، نقول أن هذه السيرة سيرة أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات التي كانت معاصرة للمعصوم، إما أن نلاحظها بما هي سيرة عقلائية، يعني لأن سجيتهم بما هم عقلاء تقتضي العمل بخبر الثقة، أو نلاحظها أو أن نلاحظها بما هي سيرة متشرعية. فإن لاحظنا هذه السيرة، أو إن كانت هذه السيرة سيرة عقلائية، حينئذ تحتاج إلى ضم أمر آخر حتى نستدل بها على حجية خبر الثقة، تحتاج إلى ضم السكوت والإمضاء، لأن سيرة العقلاء الاستدلال بها يعني إثبات السنة بها يتوقف على ركنين: الركن الأول هو معاصرة السيرة للمعصوم، والركن الثاني السكوت، أن يكون المعصوم قد سكت عن هذه السيرة ولم يردع عنها. فإذا لاحظنا المتشرعة من حيث هم عقلاء كانوا يعملون بخبر الثقة لأن سجيتهم تقتضي ذلك، فلا بد من ضم السكوت وعدم الردع لذلك حتى نقول أن المعصوم أمضى هذه السيرة، وحينئذ تكون هذه السيرة دالة على حجية خبر الواحد. وإذا لاحظناها لا، بما هي سيرة المتشرع، قلنا أن سيرتهم على العمل بخبر الثقة من حيث هم متشرعة لأنهم تلقوا ذلك من الشارع، قال لهم الإمام عليه السلام أعملوا بخبر فلان، أعملوا بخبر يونس بن عبد الرحمن، أعملوا بخبر زرارة، فحينئذ لا تحتاج سيرة المتشرعة إلى ضم ركن آخر. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة من حيث هم متشرعة تكون معلولة لتوجيه الشارع، وتكشف عن الشارع كشف المعلول عن العلة كشفا إنيا. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، نقول قد يتوهم متوهم أن الآيات الناهية عن العمل بالظن ردعت عن السيرة، الآيات التي تقول مثلا واجتنبوا كثيرا من الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخره. هذه الآيات قد يقول البعض أن الآيات التي تنهى عن العمل بالظن تكون رادعة عن السيرة. لماذا؟ لأن خبر الواحد يكون مفاده الظن، وهذه الآيات الرادعة عن العمل بالظن تكون شاملة بإطلاقها لخبر الواحد. يعني هذه الآيات لسانها يقول كل ظن يحرم عليكم العمل به، لا تعملوا به، وخبر الواحد مفاده الظن. خبر الواحد الذي نتحدث عن جعل الحجية له خبر الواحد الذي يكون مفيدا للظن، فحينئذ تكون هذه الآيات شاملة بإطلاقها للنهي عن العمل بخبر الواحد، فلا يكون عندئذ خبر الواحد حجة، لأن هذه الآيات تصلح للرادعية، للردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد. ما هو الجواب على ذلك؟ نقول في الجواب على هذا الإشكال أن هذه الآيات ليست رادعة، لا تصلح للردع عن العمل بخبر الواحد. لماذا؟ لأننا بينا في الأمر الأول أو في المقدمة الأولى أن السيرة المعاصرة للمعصومين كانت قائمة على العمل بخبر الثقة. في ماذا؟ في دائرة الأحكام الشرعية. لو نقل جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الصادق عليه السلام قال سمعته يقول أن حكم الصلاة في السفر كذا أو حكم الصوم كذا يعمل به المتشرع، فالسيرة كانت منعقدة على العمل بخبر الثقة في إطار الأمور الشرعية. فإذا كان الأمر كذلك نقول قد تقول أن هؤلاء المتشرعة يعصون الشارع. نقول العصيان حتى لو افترضناه بالنسبة إلى أحد المتشرعة مستبعد أن يكون بالنسبة إلى الجميع، لأن هؤلاء ناس مستقيمين ومتدينين وسلوكهم يجسد توجيه الشارع، فإذا العصيان مستبعد. كذلك قد تقول أنه وصلهم دليل، فهنا إذا كان العصيان مستبعد نقول إذن بأحد احتمالين، إما أن يكون قد وصلهم دليل يدل على حجية خبر الثقة من الشارع، أو لا نقول لا، غفلوا عن أن هذه النواهي الآيات التي تنهى عن العمل بالظن رادعة عن العمل بخبر الواحد، ما انتبهوا أساسا، هي رادعة ولكن لم ينتبهوا. أو نقول لا، أن هذه الآيات في الواقع ليست رادعة عن العمل بخبر الواحد. لاحظوا لدينا في المقام أربع احتمالات. الاحتمال الأول عمل المتشرع بخبر الواحد، هذه الآيات كانت موجودة رادعة عن العمل بالظن أمامهم وهم عصوا هذه الآيات، يعلمون بأنها تردعهم عن العمل بخبر الواحد وعصوها، وقلنا هذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني لا، نقول وصلهم دليل على الحجية، فإذا وصلهم دليل على حجية خبر الواحد، وإن هذه آيات أساسا ليست رادعة، وهذا ما نريد. أو نقول لا، أنه هذه الآيات رادعة ولكنهم لم ينتبهوا إليها، غفلوا، فنقول هنا لابد أن يكون الرادع عن هكذا سيرة بمستوى استحكام موثوق السيرة، والمعصوم إذا كان هؤلاء قد غفلوا ينبغي أن ينبههم ويقول لهم القرآن يمنعكم عن العمل بالظن المستفاد من خبر الواحد. أو نقول له أنه أساسا هذه الآيات التي تقول ولا تقف ما ليس لك به علم أو اجتنبوا كثيرا من الظن أو غير ذلك واقعا ليست دالة على المنع عن العمل بخبر الواحد. وعلى هذا الأساس على كل التقادير المتقدمة لا يكون الرد بهذه الآيات على العمل بخبر الواحد تاما. مضافا إلى ذلك قد يقال أن أدلة الأصول العملية كدليل أصالة البراءة تدل على تجريد الخبر الواحد عن الحجية وعلى المنع عن العمل بخبر الواحد. شوف، مو أصل البراءة نفسه، دليل أصل البراءة. الدليل على أصالة البراءة ما هو؟ الدليل على أصالة البراءة من أهم الأدلة حديث الرافع الذي يقول رفع ما لا يعلمون، رفع عن أمتي كذا 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 إلى آخره كما سيأتينا. والفقرة التي يستدل بها على أصالة البراءة هو ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلم. فإن مفاد خبر الواحد خبر الثقة الدال على حرمة لحم الأرنب مثلا أو على نجاسة الخمر، مفاده ظني، فحينئذ دليل أصالة البراءة يقول ماذا؟ يقول كل شيء غير معلوم مرفوع، هذه الحرمة غير معلومة فهي مرفوعة، وحينئذ لا يكون خبر الواحد حجة إذا كانت الحرمة غير ثابتة التي يدل عليها خبر الواحد الظني. فإذا دليل أصالة البراءة يدل بإطلاقه على الردع عن العمل بخبر الواحد، أو قل على عدم حجية خبر الواحد. ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك هو نفس الجواب الذي تقدم على الآيات الناهية عن العمل بالظن. نقول هنا أيضا توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو احتمال أن يكون المتشرع قد عصوا جميعا، وهذا الاحتمال مستبعد لأن المتشرع ناس متدينين لا يعصون بمجموعهم حتى وإن صدر العصيان من بعضهم. الاحتمال الثاني نقول وصل إليهم دليل على الحجية. الاحتمال الثالث أنهم غفلوا عن أن هذا الدليل الدال على البراءة يردع على العمل بخبر الواحد. الاحتمال الثالث أن هذا الدليل ليس دالا في الواقع، أو الاحتمال عفوا الرابع أن هذا الدليل الدال على البراءة رفع ما لا يعلمون ليس فيه دلالة على الرادع أصلا، لا علاقة له في المقام. وعلى كل هذه التقادير الأربعة لا يكون الردع عن العمل بخبر الواحد تاما. هذا هو الأمر الثالث، أو قل المقدمة الثالثة. الأمر الرابع والأخير، أو قل المقدمة الرابعة، أن عدم الرادع يكشف عن الإمضاء. عدم الرادع إذا لم يردع المعصوم عن العمل بخبر الواحد عن هذه السيرة يكشف ذلك عن الإمضاء. هذا إذا لاحظنا السيرة بما هي سيرة عقلائية، لأن السيرة العقلائية كما قلنا تتقوم بركنين: معاصرة السيرة للمعصوم وعدم ردع المعصوم. فهنا إذا أثبتنا معاصرة السيرة على العمل بخبر الواحد السيرة العقلائية نحتاج إلى عدم الردع، وأثبتنا عدم الردع لأن آيات الناهية عن الظن تبين أنها غير رادعة والمعصوم لم يردع. فحينئذ إذا لم يردع يكشف ذلك عن إمضائه، وهذا الأمر يبدو جليا إذا لاحظنا أن هذه السيرة على العمل بخبر الواحد أو قل خبر الثقة امتدت إلى الأمور الشرعية، إلى الأحكام الشرعية، و تبان المتشرع على إثبات الأحكام الشرعية من خلال خبر الواحد كما بينا أن هؤلاء في بغداد أو الكوفة أو قم أو الحواضر الشيعية الأخرى يعملون بأخبار الرواة وإن لم تكن مفيدة للاطمئنان فضلا عن العلم إذا كانت مفيدة للظن. وهذا طبعا الإمضاء، يعني السكوت الذي يكشف عن الإمضاء، كما تقدم فيما سبق في بحث السيرة، في بحث السيرة العقلائية، هذا يبتني على أحد أساسين، إما على أساس عقلي أو على أساس استظهاري. إما الأساس العقلي فيكون فتارة يكون بلحاظ المعصوم مكلف بالنهي عن المنكر، أو بلحاظ كونه مكلفا بإرشاد وتعليم الجاهل، أو بلحاظ كونه، بلحاظ كون المعصوم شارع وهادف. فلو لم يردع يعني ذلك أنه ضيع غرضه وضيع هدفه، والعاقل الملتفت لا يفوت غرضه، أو يكون قائما على أساس استظهاري، يعني نلاحظ ظهور حال المعصوم بوصفه المسؤول عن تبليغ الشريعة. فسكوته ماذا يعني؟ سكوته يعني الرضا عن ذلك السلوك، والرضا عن ذلك السلوك يعني إمضاء السلوك وإمضاء العمل بخبر الثقة. هذا هو تمام الكلام بالاستدلال بالسنة الشريفة على حجية خبر الواحد. هذا واضح؟ نطبق هذا. وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، ووسائل الإحراز الوجداني تفيد القطع أو على الأقل ماذا قلنا؟ الاطمئنان. ولا يكفي ثبوتها، يعني السنة، بخبر الواحد الذي يكون مفيدا للظن لئلا يلزم الدور، لأن احنا نريد نستدل على حجية خبر الواحد، أي قل على حجية الظن المستفاد من خبر الواحد، فكيف نستدل بدليل يكون مفيد مفاده الظن؟ وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، هذا أولا، والأخرى يعني الثانية السيرة، والسيرة تارة نلاحظها كسيرة متشرعة من حيث هم متشرعة، وأخرى نلاحظ أيضا هذه السيرة سيرة متشرعة من حيث هم عقلاء، يعني سيرة عقلاء. أما الوسيلة الأولى التواتر، فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها، يعني يمكن تحصيلها وتصيدها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا هذه الروايات في إفادة هذا المعنى، يعني يا معنى في إفادة حجية خبر الواحد، وإن اختلفت مضامينها، وإن اختلفت مضامين هذه الروايات. يعني التواتر هنا ليس تواترا لفظيا، لأن ألفاظ هذه الروايات متعددة، ولا تواترا معنويا، لأن أيضا معانيها مختلفة، ولكن التواتر هنا تواترا إجماليا، يعني هناك لازم مشترك لمجموع هذه الأخبار، تشترك هذه الأخبار في لازم مشترك، وهو حجية خبر الواحد العدل الإمامي، وإن اختلفت مضامين، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. لاحظ هذا، ما هو خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر؟ اللي هو خبر الواحد العدل الإمامي، لأنه كما قلنا الطائفة التي تدل على حجية الخبر مطلق الخبر لازمها هذا، لأن إذا كان مطلق الخبر حجة، وإن لم يكن خبر عادل فمن باب أولى خبر العادل حجة. الطائفة اللي تدل على حجية خبر الثقة لازمها حجية خبر العادل، وهكذا. فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، يعني خبر عادل إمامي يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع، يعني خبر عادل كان يدل على حجية خبر الواحد الثقة في الدائرة الأوسع اللي هي حجية خبر الثقة، أخذ به فيكون خبر الثقة حجة. يعني أول شيء نثبت حجية خبر العادل بالتواتر الإجمالي، ثم بعد ذلك نثبت حجية خبر الثقة بماذا؟ ليس بالتواتر وإنما بحجية خبر العادل. يعني خبر العادل يدل على حجية خبر الثقة. وأما الوسيلة الثانية السيرة يعني فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية: أولا إثبات السيرة وكون المتشرعة والرواة، هاي الفارزة قبل الرواة الزايدة، في عصر الأئمة، لأن هم المتشرعة هم الرواة، كانوا يعملون أو كانوا يمكن الاستغناء عنها. إثبات السيرة وكون المتشرع والرواة في عصر الأئمة يعملون بأخبار الثقات، ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي، وإلا إذا أفادتهم الاطمئنان فإنما تكون حجة لحجية الاطمئنان المتقدمة، وإنما يعملون بها وإن كانت مفيدة للظن. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة في صفحة 181، في صفحة 179 180 181 الطريق الثالث، وذلك لتوفر شروطه. الطريق الثالث الشروط الخمسة، فإنه هذا الشرط الأول: لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرع المعاصرين للأئمة ودخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق، فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها بأخبار الثقات من أجل تلقي ذلك من الشارع، يعني الشارع وجههم للعمل بأخبار الثقات، أو لا جريا على سجيتهم من حيث هم عقلاء عملوا بها. لاحظوا إذا تلقوها من الشارع تكون سيرة متشرع، وإذا عملوا بها من حيث سجيتهم تكون سيرة عقلاء من حيث هم عقلاء. وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، لم يعملوا بذلك، أحد احتمالين: إما عملوا أو لم يعملوا، وإذا عملوا إما يعملوا لتوجيه الشارع أو لسجيتهم، والأول يعني عملوا بها هو المطلوب، يعني تكون معاصرة هذه السيرة للشارع، تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي. وأما الثاني يعني لم يعملوا بها، توقفوا عن العمل بأخبار الثقات، فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا، إلى طرح كل أخبار الثقات بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها، يعني بدون الاستفسار من المعصوم عن أنه ما هو الموقف منها. لأن هذا بدأ في بيان الشرط الثاني من شروط الطريق الثالث، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وطرح وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية، الارتكاز هو على العمل بخبر الثقة، وعدم العمل بخبر الثقة على خلاف سجية الإنسان العاقل من حيث هو عاقل، لأن ارتكاز الاعتماد وكون طرح خبر الثقة يحول عادة دون التوافق من قبل العقلاء على الطرح بلا استعلام، يعني بلا استفهام واستفسار من المعصوم، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة، أسئلة من المتشرعة وأجوبة من المعصوم. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة، كما توافرت النصوص وتضافرت على الرد عن العمل بالقياس، مع أن العمل بالقياس ليس سيرة عقلائية بل سيرة بعض الفقهاء، فقهاء الجمهور ومن قلدهم في ذلك. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك، هذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع عدم وجود مبررات للإخفاء، فإذا لابد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة، ولو بعض النصوص، بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، هذا الشرط الخامس، بل وصل ما يعزز الحجية، ما يعزز حجية خبر الثقة وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، اللي هو يعبر عن سيرة لدى العقلاء، سيرة عقلائية، يعني المتشرع عملوا على سجيتهم بما هم عقلاء، وهنا لازم نضم السكوت الذي يكشف عن إمضاء الشارع. وإما استقراره، يعني العمل بأخبار الثقات على ذلك بسبب الاستعلام، يعني بسبب استفسار المتشرع من الشارع، يعني استقرار العمل على العمل بأخبار الثقات بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. يعني هنا نلاحظ السيرة المتشرعة من حيث هم متشرعة، التي تكون كاشفة عن الدليل بلا حاجة إلى ضم السكوت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السيرة الثابتة بالبيان السابق اللي تكون معاصرة للمعصوم، إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعة، سيرة متشرعة من حيث هم متشرعة، فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة، يعني تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، هي تكون معلولة لتوجيه الشارع بلا حاجة إلى ضم مقدمة. ما هي المقدمة؟ وهي السكوت الكاشف عن الإمضاء. وإذا كانت هذه السيرة سيرة لهم للمتشرع بما هم عقلاء، يعني من حيث ما تقتضي سجيتهم، ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي إن الشارع، لأن سيرة العقلاء تتقوم بركنين المعاصرة والسكوت، إن الشارع لم يردع عنها، إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، ولوصل إلينا شيء من نصوص الرادع، فلما لم يصل إلينا فإذا لم يكن هذا الردع موجودا، الشارع سكت وسكوته يدل على الإمضاء. وثالثا الأمر الثالث أن الآيات الناهية عن العمل بالظن، واجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، قد يتوهم أنها تردع عن السيرة. لماذا؟ لأن خبر الواحد أمارة ظنية مفاده الظن، فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن، هناك نهي لا تعملوا بكل ظن ومنه خبر الواحد، ولكن الصحيح أنها هاي الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لماذا؟ لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات، يعني بالنسبة إلى الأحكام الشرعية ما ينقل إليهم من أحكام شرعية. وهذا يعني لحظنا يذكرها الاحتمالات بعد استبعاد الحصيان، كيف نستبعده؟ بحساب الاحتمال، نقول نفس حساب الاحتمال اللي طبقناه فيما سبق بالتواتر والإجماع والسيرة نطبقه هنا أيضا، إما وصول دليل إليهم على الحجية، هذا الاحتمال آخر وهذا يثبت مدعانا، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرادع، وذلك يعني أنها ليست رادعة، لأن الردع ينبغي أن يصلهم ويردعهم وينبههم، أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع، وهذا أيضا يثبت مدعانا. وعلى كل من هذه التقادير الأربعة المتقدمة لا يكون الردع تاما. ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول، شوف بدليل الأصل ليس بنفس الأصل، يعني بدليل أصالة البراءة اللي هو رفع ما لا يعلمون، مو نفس أصالة البراءة، كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها، هاي الأدلة يعني تقول رفع ما لا يعلمون، يعني كل شيء غير معلوم أي مظنون مرفوع مو ثابت لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها، أيضا يقال نفس الكلام، إما نقول أن نستبعد العصيان بحساب الاحتمال، أما يصل دليل إليهم على الحجية أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع وعدم كونها دالة في الواقع على ذلك في الواقع. رابعا الأمر الرابع أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات، إلى الأحكام الشرعية وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة، الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت، هذا نلاحظ المعصوم بما هو شارع وهادف على الأساس العقلائي العقلي لو لم تكن مرضية، مضافا إلى أن ظاهر الحال هذا الأساس الاستظهاري، في أمثال المقام هو الإمضاء، تلاحظ المعصوم بوصفه المسؤول عن تبليغ الشريعة، فسكوته يعني ارتضاء ذلك السلوك وإمضائه كما تقدم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.